إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد رهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغش، ورغب في النصيحة في البيع وغيره. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، والصبرة الكومة، مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. رواه مسلم. ورواه الترمذي عنده: من غش فليس منا، وأبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله: كيف تبيع؟ فأخبره، فأوحى الله إليه أن أدخل يدك فيه فإذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وقد حسنه، فأدخل يده فيه فإذا طعام رديء، فقال: بع هذا على حدة وهذا على حدة، فمن غشنا فليس منا. رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، وهو حسن لغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السوق، فرأى طعاما مصبرا أي مكوما، فأدخل يده فأخرج طعاما رطبا قد أصابته السماء، يعني ناله بلل من مطر، فقال لصاحبه: ما حملك على هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق إنه لطعام واحد. قال: أفلا عزلت الرطب على حدته واليابس على حدته؟ فيبتاعون ما يعرفون: من غشنا فليس منا. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، وهو حسن لغيره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. أخرجه الطبراني في الكبير والصغير، وأخرجه ابن حبان، وهو حسن صحيح. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بين. رواه الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب ألا يبينه. رواه أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، وهو كما قال. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. ومن كبائر الإثم وعظائم الذنوب تطفيف المكاييل والموازين والتطفيف البخس والنقص، فهو مطفف والجمع مطففون، والمكاييل جمع مكيال وهو وعاء الكيل، والكيل تحديد مقدار الشيء بواسطة آلة معدة لذلك تسمى المكيال، والموازين جمع ميزان وهو آلة الوزن، والوزن تقدير الشيء بواسطة الميزان. ومن نعم الله عز وجل على العباد وجود هذه الأوعية والآلات التي تساعدهم على تحديد مقادير الموزونات والمكيلات، فيأخذ الشخص ما يجب له تاماً ويعطي ما لغيره على وجه التمام أيضاً. وقد ذكرت المكاييل والموازين في القرآن المجيد مرات كثيرة. قال تعالى: ولا تنقصوا المكيال والميزان. وقال تعالى: أوفوا المكيال والميزان بالقسط. وقال تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومثل القرآن الكريم السنة المطهرة، فقد ذكر فيها الكيل والوزن وتنوعت ميادين استخدامهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وقال صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، أخرجه البخاري. وعن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زن وأرجح، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ولما كانت الموازين والمكاييل وسائل ووسائط لإعطاء كل ذي حق حقه كاملا غير منقوص، كان التلاعب بها والحيف فيها معصية كبيرة وإثما عظيما، لأنه يصل بالحال والمآل إلى أكل أموال الناس بالباطل، ولا شك في حرمة هذا. قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وما من دين من الأديان إلا وجاء الأمر به صريحا في وجوب رعاية شأن المكاييل والموازين، لأن هذا أمر تقتضيه الفطر والعقول ولا تختلف فيه الشرائع والأديان. قال الله عز وجل على لسان نبيه شعيب صلى الله عليه وسلم: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال إخوة يوسف لأخيهم: فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. وفي القرآن المجيد دعوات صريحة موجهة للأمة في كل زمان ومكان تفرض رعاية الحقوق في سلامة المكاييل والموازين. قال الله جل وعلا: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم في رعاية الموازين: إذا وزنتم فأرجحوا، أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وأوضح آية في القرآن المجيد تجعل التلاعب في المكاييل والموازين كبيرة موبقة مهلكة، هي قول الله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. والويل في أحد الأقوال واد في جهنم يتهدد به الرب جل وعلا أولئك الذين خانوا أماناتهم وباعوا ذممهم وتعدوا على حقوق الآخرين. إن هذا الداء الخطير إنما ينشأ عادة من جشع النفس وخراب الضمير وقلة الخشية من الله رب العالمين. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله عز وجل: ويل للمطففين، فأحسنوا الكيل بعد ذلك. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يتخوفون من الابتلاء بالمعاملة التي تتخذ فيها المكاييل والموازين خشية من الإساءة في رعاية حقوقها. قال بعض السلف: أشهد على كل كيال أو وزان بالنار، لأنه لا يكاد يسلم إلا من عصم الله عز وجل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يمر بالبائع فيقول: اتق الله وأوف الكيل والوزن، فإن المطففين يوقفون حتى إن العرق ليلجمهم إلى أنصاف آذانهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لأصحاب الكيل والوزن: إنكم قد وليتم أمرا فيه هلكت الأمم السابقة قبلكم. قال ابن حجر في الزواجر: عد العلماء التطفيف كبيرة، وهو ظاهر لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، ولهذا اشتد الوعيد عليه كما علمته من الآيات والأحاديث. وإنما سمي فاعل ذلك مطففا لأنه لا يكاد يأخذ إلا الشيء الطفيف، وذلك ضرب من السرقة والخيانة مع ما فيه من الإنباء عن عدم الأنفة والمروءة بالكلية. ومن ثم عوقب بالويل الذي هو شدة العذاب أو الوادي في جهنم، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذهبت من شدة حره، نعوذ بالله تعالى منه ومن حر جهنم. قال بعض الصالحين: ويل ثم ويل لمن يبيع بحبة ينقصها جنة عرضها السماوات والأرض، ويشتري بحبة يزيد بها واديا في جهنم يذيب جبال الدنيا وما فيها. وقال: ومثل الكيالين والوزانين فيما مر: التاجر إذا شد يده في الذراع وقت البيع وأرخاها وقت الشراء. وهذا من تطفيف دعاه إليه فسقه، وكذلك يفعل فسقة البزازين والتجار وما يلحق بذلك من كل لون من ألوان الخداع والغش في المعاملة. وقد رهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بخس الكيل والوزن، كما مر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله عز وجل: ويل للمطففين، فأحسنوا الكيل بعد ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أخرجه ابن ماجه واللفظ له والبزار والبيهقي وهو صحيح لغيره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال: أد أمانتك. فيقول: أي رب، كيف وقد ذهبت الدنيا؟ قال: فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية. فينطلق به إلى الهاوية، وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها فيعرفها، فيهوي في أثرها حتى يدركها، فيحملها على منكبيه، حتى إذا نظر ظن أنه خارج زلت عن منكبيه، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. ثم قال: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عددها وأشد ذلك الودائع. قال: يعني زاذان. فأتيت البراء بن عازب فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود؟ قال: كذا، قال كذا، قال: صدق. أما سمعت الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ رواه البيهقي موقوفا بإسناد حسن. وقد رهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاحتكار، والاحتكار هو شراء الشيء وحبسه ليقل بين الناس فيغلو سعره ويصيبهم بسبب ذلك الضرر. والاحتكار حرمه الشارع ونهى عنه لما فيه من الجشع والطمع وسوء الخلق والتضييق على الناس. روى أبو داود والترمذي ومسلم عن عمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ. وفي رواية لمسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ الآثم. والمعنى: لا يجترئ على هذا الفعل الشنيع إلا من اعتاد المعصية. وروى أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر الطعام 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. صححه الشيخ شاكر في تحقيقه على مسند الإمام أحمد. وذهب كثير من الفقهاء إلى أن الاحتكار المحرم هو الاحتكار الذي توفر فيه شروط 3: أن يكون الشيء المحتكر فاضلاً عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة، لأنه يجوز أن يدخر الإنسان نفقته ونفقة أهله هذه المدة، كما كان يفعله أحياناً رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني: أن يكون قد انتظر الوقت الذي تغلو فيه السلع ليبيع بالثمن الفاحش لشدة الحاجة إليه. والثالث: أن يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى المواد المحتكرة من الطعام والثياب ونحوها. فلو كانت هذه المواد لدى عدد من التجار ولكن لا يحتاج الناس إليها، فإن ذلك لا يعد احتكاراً، حيث لا ضرر يقع على الناس. والأمة تعاني في هذا الوقت من هذا الداء الوبيل الذي حرمه الشرع الشريف، وندد النبي صلى الله عليه وسلم بمن فعله، وهو الاحتكار. فإن أكثر التجار الذين يتاجرون في السلع الغذائية وما أشبه مما يحتاجه الناس حاجة ماسة يقومون بهذا العمل الشنيع، ويتوفرون على صنيعه، ما يؤدي بالأمة إلى الوقوع في الفوضى والاضطراب في النظام. وهذا كله إنما يعجل بالوصول إلى غاية المؤامرة التي يأتمر بها وفيها أعداء الإسلام. فأمثال هؤلاء يدعوهم جشعهم وعدم حرصهم على آخرتهم إلى إنفاذ هذا المخطط الملعون الذي يؤدي في النهاية إلى دخول الأمة في المأزق الذي لا مخرج لها منه، وهذا كله يصنعونه لشيء موهوم، فإنه إذا وقعت الفوضى أو سقطت الدولة أو ذهب النظام فإن أصحاب الأموال لن ينتفعوا بأموالهم، وما سيكون عندهم حينئذ من الأموال فإنها لا تساوي الورق الذي طبعت عليه. وهذا يقضي به العقل ويدل عليه الواقع، والسعيد من اتعظ بغيره. الاحتكار هو الادخار للبيع وطلب الربح بتقلب الأسواق، وأما الاحتكار للقوت فليس من الاحتكار. هذا تعريف المالكية، وعرفه الحنفية بقولهم: الاحتكار لغة مصدر حكر أي حبس، فهو احتباس الشيء انتظارا لغلائه، والمراد بالاحتكار شرعا حبس الأقوات متربصا للغلاء، أو هو اشتراء طعام ونحوه، وحبسه إلى الغلاء 40 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وأيما أهل عرصة أي بقعة بات فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله، أخرجه أحمد كما مر، وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى، وصححه الشيخ شاكر رحمه الله. وعرف الشافعية الاحتكار بأنه إمساك ما اشتراه وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة، بخلاف إمساك ما اشتراه وقت الرخص لا يحرم مطلقا، ولا إمساك غلة ضيعته، ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ما اشتراه به. وفي كراهة إمساك ما فضل عن كفايته وكفاية عياله سنة وجهان، أوجههما عدم الكراهة لكن الأولى بيعه. وقال الحنابلة: الاحتكار المحرم ما اجتمع فيه 3 شروط: أن يكون بطريق الشراء إلى الجلب، فلو جلب شيئا أو أدخل من غلته هو شيئا فادخره لم يكن محتكرا. والشرط الثاني أن يكون المشترى قوتا، أي من الحبوب المقتاتة ونحوها، لأنه مما تعم الحاجة إليه. أما الإدام والحلواء والعسل فليس فيها احتكار محرم. وأما الشرط الثالث فهو أن يضيق على الناس بشرائه بأمرين: أحدهما أن يكون في بلد يضيق بأهله لاحتكار كالحرمين والثغور، وأما البلاد الواسعة الكثيرة المرافق والجلب فإن ذلك لا يؤثر فيها غالبا. الثاني أن يكون في حال الضيق بأن يدخل البلد قافلة فيبادر ذو الأموال لشرائها ويضيقون على الناس. وعلى هذا فلا فرق بين البلد الصغير والكبير، أما الشراء في حال الاتساع والرخص على وجه لا يضيق على أحد فليس بمحرم. ويظهر من تعريفات الفقهاء للاحتكار أنهم اتفقوا على أن الاحتكار يكون في حال الضيق والضرورة لا في وقت السعة، وفي البلد الصغير عادة، ومن طريق الشراء والامتناع عن البيع مما يضر بالناس، لأن في الحبس ضررا بالمسلمين، ولا يكون محتكرا بحبس غلة أرضه بلا خلاف، لأنه خالص حقه، ولا ما جلبه من بلد آخر، لأن حق الناس بالموجود في البلد. والمختار عند الحنفية قول محمد، وهو: إن كان يجلب منه عادة كره تحريما حبسه، لأن حق الناس تعلق به. واتفق الفقهاء أيضا على أن الاحتكار حرام في كل وقت في الأوقات، والطعام طعام الإنسان كالحنطة والشعير والذرة والأرز والسكر وما أشبه، والتين والعنب والتمر والزبيب واللوز ونحوها مما يقوم به البدن. وكذلك يحرم الاحتكار عند الحنفية والشافعية والحنابلة في طعام البهائم كتبن وغيره من علف الدواب، فيحرم الاحتكار فيها. ويحرم الاحتكار أيضا عند المالكية وأبي يوسف في غير الطعام في وقت الضرورة لا في وقت السعة، فلا يجوز عندهم الاحتكار في الطعام وغيره من الكتان والقطن وجميع ما يحتاج إليه الإنسان، أو كل ما أضر بالناس حبسه قوتا كان أو لا، ولو ثيابا أو دراهم، كما يصنع كثير من الناس ممن يريدون الشر للأمة، وممن يتعاملون على غفلة ولا ينظرون في مآلات الأمور. فإنه كلما توفرت عملة صعبة توفروهم على الاستحواذ عليها وكنزها، فتظل الأزمة قائمة بل إنها تزداد عتوا، وإلى الله المشتكى. كذلك لو كان ثيابا أو كان دراهم، قال السبكي من الشافعية: إذا كان الاحتكار في وقت قحط كان في ادخار العسل والسمن وأمثالهما إضرار، فينبغي أن يقضى بتحريمه، وإذا لم يكن إضرار فلا يخلو احتكار الأقوات من كراهة. ويخرج الطعام من بلد إلى غيره إذا أضر بأهل البلد. والخلاصة أن الجمهور خصوا الاحتكار بالقوتين، قوت الناس وقوت البهائم، نظرا للحكمة المناسبة للتحريم، وهي دفع الضرر عن الناس. والأغلب في ذلك إنما يكون في القوتين، ومنعه المالكية أي منعوا الاحتكار مطلقا. وأما المدة التي يعد فيها هذا الحبس للأقوات وغيرها احتكارا، فإذا قصرت مدة الاحتباس والحبس للمواد لا تكون احتكارا لعدم الضرر، وإذا طالت المدة التي تحبس فيها الأقوات وما أشبه فإنها تكون احتكارا لتحقق الضرر. قيل: يقدر طول المدة بأربعين ليلة، للحديث السابق عند أحمد وغيره: من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وقيل بالشهر، لأن ما دونه قليل عاجل، والشهر وما فوقه كثير عاجل. وقيل المدة للمعاقبة في الدنيا، وأما الإثم فيحصل وإن قلت المدة. فالمعاقبة بمعنى أن ولي الأمر يأخذ ما احتكره المحتكر، بعد أن يمر بمراحل يأتي تفصيلها إن شاء الله، ثم يبيعها بثمن المثل من أجل أن يفك الأزمة وأن يحل العقدة. وهذا هو الشرع الشريف الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمدة التي وقتتها هنا بأربعين أو بشهر إنما هي للمعاقبة على الاحتكار في الدنيا، وأما الإثم فيحصل وإن قلت المدة. وللاحتكار أحكام، أهمها ما يأتي: الاحتكار ممنوع، وعبر أغلب الحنفية عن المنع بكراهة التحريم، فقالوا: يكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله، كما يكره تلقي الركبان لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. فأما إذا كان لا يضر فلا بأس به. وعبر الكاساني في البدائع عن منع الاحتكار بالحرمة، وهو متفق مع تعبير الأئمة الآخرين: الاحتكار حرام. وأدلة التحريم أحاديث كثيرة، منها ما ذكر سابقا، ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. وأما بيع المال المحتكر، فقد قالت الحنفية: يؤمر المحتكر من القاضي ببيع ما فضل عن قوته، أي زاد عن قوته وقوت أهله، فإن لم يفعل وأصر على الاحتكار ورفع أمره إلى الحاكم مرة أخرى وهو مصر على الاحتكار، وعظه الحاكم وهدده، فإن لم يفعل ورفع إليه أمره للمرة الثالثة حبسه وعزره زجرا له عن سوء صنيعه، ويجبره القاضي على البيع ويبيعه القاضي عليه جبرا عنه إذا امتنع عن بيع طعامه، بالاتفاق بين الحنفية على الصحيح، ويكون البيع بسعر المثل. وكذلك قال المالكي: يبايع الشيء المحتكر للمحتاج إليه بمثل ما اشتراه به، ولا يزاد عنه شيء، وإن لم يعلم ثمنه فبسعره يوم احتكاره. وأضاف الحنفية: لو خاف الحاكم على أهل بلد الهلاك أخذ الطعام من المحتكرين ووزعه عليهم حتى إذا صاروا في سعة ردوا مثله، وذلك للضرورة. ومن اضطر إلى مال غيره وخاف الهلاك تناوله بغير رضاه ويضمن قيمته، لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير. ومن المنكرات تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع، فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن له الخيار إذا هبط إلى السوق، يعني إذا باع بظاهر البلد قبل أن يدخله وقد تلقاه من تلقاه وهو لا يعرف السعر، ثم إذا هبط السوق فوجد أنه قد غرر به فقد ثبت له الخيار. وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فيه، وأما ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماء. وفيه عن أحمد روايتان، إحداهما يثبت وهو قول الشافعي، والثانية لا يثبت لعدم الغبن. وثبوت الخيار بالغبن للمسترسل وهو الذي لا يماكس الذي لا يفاصل، ثبوت الخيار بالغبن له هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما. فليس لأهل السوق أن يبيعوا للمماكس بسعر ويبيعوا للغافل المسترسل الذي لا يماكس أو من هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعر، هذا مما ينكر على الباعة وهو بمنزلة تلقي السلع، فإن القادم جاهل بالسعر. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، أخرجه البخاري، وقال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، رواه مسلم. وقيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسار. وهذا نهى عنه لما فيه من ضرر المشتري، فإن المقيم إذا توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس إليه والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ومثل ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس إليه، الاحتكار لما يحتاج الناس إليه. روى مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم، وهو ظالم للخلق المشترين. ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل. لهذا قال الفقهاء: من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره. ومن هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز. فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباحه الله تعالى لهم فهو حرام، يعني التسعير. وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب. فأما الأول فمثل ما روى أنس قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله لو سعرت؟ فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المساعد، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال، رواه أبو داود والترمذي وصححه. فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله، فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها حينئذ إكراه بغير حق. وأما الثاني فمثل أن يمتنع أرباب السلع عن بيعه مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروف، فهنا يجب عليه بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به. وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون، وهم تجار الجملة الكبار في هذا الزمان، لا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع، إما ظلماً لوظيفة تؤخذ من البائع أو غير ظلم لما في ذلك من الفساد. فها هنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء، لأنه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه، فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما اختاروا أو اشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلما للخلق من وجهين: ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال، وظلما للمشترين منه. والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته إلزامهم أن لا يبيعوا أو أن لا يشتروا إلا بثمن المثل، وهذا واجب في مواضع كثيرة من هذه الشريعة الغراء، فإنه كما أن الإكراه على البيع لا يجوز إلا بحق، يجوز الإكراه على البيع بحق في مواضع مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة، والإكراه على ألا يبيع إلا بثمن المثل لا يجوز إلا بحق، ويجوز في مواضع مثل المضطر إلى طعام الغير، ومثل الغراس والبناء الذي في ملك الغير، فإن لرب الأرض أن يأخذه بقيمة المثل لا بأكثر، ونظائره كثيرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن هذا الأمر الذي يؤدي إلى كثير من الخلل بين جموع المسلمين، لأنه يتعلق بالضرورات التي لا يستغني عنها الناس، يتعلق بأقواتهم وبحاجاتهم الضرورية، فيأتي أقوام بحسن نية أو بسوء طوية من أجل أن يصلوا إلى مرادات، إما من أجل الغنى والاستكثار من المال من غير النظر إلى مراعاة مصلحة الأمة العليا، أو من أجل أن يهدموا البلد على من فيه وأن يخلوا بنظامها وأن يحلوا العرى التي وثقها الله تبارك وتعالى من اجتماع أهلها، سواء كان بهذه النية أو بسوء تلك الطوية، فإن المآل واحد يؤدي إلى كثير من العنت عند المسلمين، مما يدعوهم إلى التذمر وإلى الخروج على النظام والدعوة إلى الفوضى والاستجابة إلى أهل الفتن الذين يثيرون القلاقل في ديار المسلمين. فليتق الله أقوام لا ينظرون إلى مآلات الأمور، وليحرصوا على أن يرضوا الله تبارك وتعالى، وليعلموا أن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في دينهم وفي إخوانهم من المسلمين، وعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في الدواب، فإن الاحتكار لقوت الدواب والبهائم مما حرمه الله عز وجل كما مر، فإن هذا الاحتكار لقوت الدواب لا يجوز بل هو محرم، فكيف باحتكار أقوات البشر أقوات المسلمين؟ عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يفيئوا إليه وأن يخرجوا من معاصيهم بالإقبال على الله تبارك وتعالى وبذل ما في أيديهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على عكس ما يفعلون: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان عنده فضل ثوب فليعد به على من لا ثوب له، فما زال يعدد من أصناف الفضل حتى ظن الصحابة أنه لا حق لأحد منهم في الفضل، يعني في الزيادة على ما يحتاجون إليه من ثياب أو طعام أو شراب أو مركوب أو ما أشبه. إذا كانت ذلك كذلك في المواساة بين المسلمين، فكيف بهذا العمل الشنيع وهو احتكار متطلبات المسلمين وحبسها حتى يغلو سعرها وثمنها من أجل أن يتكسبوا بمستقبل بلدهم المسلم حتى ينهار وحتى تضمحل قوى الإسلام فيه؟ فهذه خيانة عظمى و وأولو الأمر لهم كما حدد الشر أن يأخذوا على أيدي هؤلاء ولا يبالون من أجل إعادة الأمر إلى نصابه مع عدم ظلمه، وإنما يؤخذ منهم ما احتكروه بثمن المثل، ولو عزرهم ولي الأمر بأن أخذ شيئاً من هذه المحتكرات من غير عوض ليردها على المحتاجين فلعله لا بأس به، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى. رواه البخاري وابن ماجه واللفظ له، ورواه الترمذي بإسناد حسن ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلاً إذا باع، سهلاً إذا اشترى، سهلاً إذا اقتضى. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أدخل الله عز وجل رجلاً كان سهلاً مشترياً وبايعاً وقاضياً ومقتضياً الجنة، أي أدخله الجنة لأنه كان سهلاً مشترياً وبايعاً وقاضياً ومقتضياً. رواه النسائي وابن ماجه، ولم يذكر قاضياً ومقتضياً، وهو حسن لغيره. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. والطبراني في الكبير بإسناد جيد، وعنده: على كل قريب هين سهل لين. ورواه ابن حبان في صحيحه، وفي رواية لابن حبان بإسناد صحيح لغيره: إنما تحرم النار على كل هين لين قريب سهل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وهو صحيح لغيره. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس ولفظه: قيل يا رسول الله من يحرم على النار؟ قال: الهين اللين السهل القريب، وهو صحيح لغيره. ورواه في الأوسط أيضا والكبير عن معيقيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت النار على الهين اللين السهل القريب، وهو صحيح لغيره. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. رواه الترمذي وقال غريب، والحاكم وقال صحيح الإسناد، وهو صحيح لغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمح يسمح لك، وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومقتضيا. رواه أحمد، ورواته كما قال المنذري ثقات مشهورون، وهو حسن لغيره. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب، آتيتني مالا فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا موقوفا على حذيفة ومرفوعا عن عقبة وأبي مسعود رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل، أي أفضل من سنه. قال: أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته إبل من الصدقة، فقال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، أي جمله، فقلت: لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل من الأنصار 40 صاعا، فاحتاج الأنصاري فأتاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاءنا شيء. فقال الرجل وأراد أن يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل إلا خيرا، فأنا خير من تسلف. فأعطاه 40 فضلا و40 لسلفه، فأعطاه 80. رواه البزار بسند جيد، وهو حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه، قد استسلف منه شطر وسق، والوسق 60 صاعا، وقيل حمل بعير، فأعطاه وسقا، وقد أخذ منه شطر وسق، فقال: نصف وسق لك ونصف وسق من عندي. ثم جاء صاحب الوسق يتقاضاه، فأعطاه وسقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسق لك ووسق من عندي. أخرجه البزار بسند حسن. وقد حمت الشريعة كل أنواع الحقوق الدينية والمدنية الخاصة والعامة باحترام الحق لصاحبه وعدم الاعتداء عليه وبمعاقبة المعتدي، بشرط استعمال الحق بوجه مشروع. فعلى الإنسان أن يستعمل حقه وفقا لما أمر به الشرع وأذن به، فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير فردا أو جماعة، سواء أقصد الإضرار أم لم يقصده، وليس له إتلاف شيء من أمواله أو تبذير شيء من أمواله لأن ذلك غير مشروع. فحق الملكية يبيح للإنسان أن يبني في ملكه ما يشاء وكيف يشاء، لكن ليس له أن يبني بناء يمنع عن جاره الضوء والهواء، ولا أن يفتح في بنائه نافذة تطل على نساء جاره لإضراره بالجار. واستعمال الإنسان حقه على وجه يضر به أو بغيره هو ما يعرف بالتعسف في استعمال الحق. فإن مارس الإنسان ما ليس حقا له فلا يسمى تعسفا، وإنما هو اعتداء على حق الغير. فالمستأجر الذي ينتفع بالدار على وجه يضر بها يعد متعسفا، أما الغاصب فإنه يعد معتديا متعديا. وتجاوز الحكام والموظفين حدود الشريعة وحدود صلاحياتهم كاغتصاب بعض الأموال وجباية ضرائب ظالمة لا يعد تعسفا في استعمال الحق، وإنما هو استعمال لغير الحق أو تجاوز عن الحق، وهو مستوجب للتأديب والتعزير. فقد عزل عمر عمار بن ياسر عن ولاية الكوفة، والمغيرة بن شعبة عن ولاية البصرة لما شكى إليه أهل الولايتين، وأنشأ عبد الملك بن مروان ولاية المظالم، وهو كمجلس الدولة الآن، لمحاسبة الولاة والجباة وموظفي الدولة إذا ظلموا أحدا من الناس. أو تجاوزوا حدود سلطتهم أو صلاحياتهم. وأدلة حرمة التعسف كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فنهى الشرع عن استعمال حق المراجعة بقصد الإضرار كما كان يفعل في الجاهلية، حيث يطلق الرجل امرأة ثم إذا قاربت عدتها على الانتهاء راجعها ثم طلقها، فنهى الشرع عنه، والنهي يفيد التحريم فيكون التعسف حراما. وكذلك قوله تعالى في بيان أنصباء الورثة: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، فنهى الله تعالى عن الوصية الضارة بالورثة كالوصية لوارث أو بأكثر من الثلث، والنهي للتحريم فيكون التعسف حراما. وقوله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، فقد أمر الله بالحجر على السفيه الذي يبذر ماله، إذ إنه تعسف في استعمال حق الإنفاق، فيكون التعسف ممنوعا مستحقا للتأديب والحجر. وأما حديث السفينة في التضامن بإزالة المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع من في أسفل السفينة من خرقها لما فيه من الضرر وهو هلاك الجميع، ففعلهم يكون تعسفا حراما. والسبب في تحريم التعسف: أولا، ليس لصاحب الحق حرية مطلقة في ممارسة حقه، وإنما هو مقيد بعدم الإضرار بالغير للنصوص الشرعية التي تمنع الإضرار بالغير وتحريم الاحتكار وبيع مال المحتكر جبرا عنه عند الحاجة، وتحريم العدوان على الدماء والأموال والأعراض، سواء أكان الضرر ناشئا عن استعمال حق مشروع أم كان عن اعتداء محض. ثانيا، نزعة الحقوق الجماعية، فلا تقتصر المصلحة المستفادة من الحق الخاص المالي على صاحبه وحده، وإنما تعود على المجتمع أيضا، لأن ثروة هذا جزء من ثروة الأمة التي يجب أن تبقى قوية استعدادا للطوارئ، بل إن للمجتمع في الظروف العادية نصيبا مفروضا في المال الخاص من طريق الزكاة والخراج والكفارات وصدقة الفطر وغيرها، ونصيبا مندوبا إليه من طريق الصدقات والوصايا والأوقاف وسائر وجوه الخير والبر. وإذا كان للمجتمع حق في مال الأفراد فيجب ألا يتصرف الفرد في ماله تصرفا ضارا، لأن ذلك يعد اعتداء على حق المجتمع واعتداء على نفسه. وأما قواعد منع التعسف في استعمال الحق، فالقاعدة الأولى قصد الإضرار. إذا قصد الإنسان من استعمال حقه الإضرار بغيره لا المصلحة المنشودة من الحق، كان استعماله لحقه تعسفا محرما ووجب منعه. والدليل على ذلك تحريم الرجعة إضرارا بالزوجة، والوصية إضرارا بالورثة والدائنين، وسفر الزوج بزوجته بعيدا عن بلدها وأهلها إضرارا به، ورفع الدعوى على الفضلاء بالتهم الباطلة للتشهير به، وإقرار مريض الموت بالدين لحرمان الورثة أو الدائنين، وطلاق مريض الموت زوجته فرارا من ميراثه، فكل ذلك تعسف حرام. وأساس هذه القاعدة هو قصد الضرر. ويترتب على التعسف في هذه الحال ثلاثة أمور: تأديب صاحب الحق المتعسف، وتعزيره بما يراه القاضي رادعا لأمثاله، وبطلان التصرف إذا كان قابلا للإبطال، وتعويض الضرر من هذا التعسف. ويعرف قصد الضرر بالأدلة والقرائن. القاعدة الثانية: قصد غرض غير مشروع، فإذا قصد الشخص من استعمال حقه تحقيق غرض غير مشروع لا يتفق مع المصلحة المقصودة من الحق، وإنما يستتر وراء استعمال الحق المشروع كاتخاذ عقد الزواج وسيلة لتحليل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول ولا يقصد به الزواج الدائم، وكاتخاذ عقد البيع وسيلة للربا أو الفائدة، ومنه بيع العينة وهو شراء شيء بثمن مؤجل
ثم بيعه لنفس البائع الأول بثمن فوري أقل من الثمن الأول قاصداً به الربا، فكل هذا تعسف حرام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة صراحة، ومنه إسلام الزوجة غير المسلمة بقصد الإرث من زوجها، وهبة المال قبيل الحول بقصد إسقاط الزكاة الواجبة. وقد أخذت هذه القاعدة من مبدأ سد الذرائع وما يتفرع عنه من بطلان الحيل المحرمة التي يقصد بها إباحة الحرام أو تحريم الحلال أو إسقاط الواجب. وأساس هذه القاعدة هو قصد الضرر أيضا كالقاعدة الأولى، ويعرف ذلك بالأدلة والقرائن التي تعين القصد. القاعدة الثالثة ترتب ضرر أعظم من المصلحة، فإذا استعمل الإنسان حقا لقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه لكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة منه أو يساويها، منع من ذلك سدا للذرائع، سواء كان الضرر الواقع عاما يصيب الجماعة أو خاصا بشخص من الأشخاص. والدليل على المنع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وعلى هذا فإن استعمال الحق يكون تعسفا إذا ترتب عليه ضرر عام وهو دائما أشد من الضرر الخاص، أو ترتب عليه ضرر خاص أكثر من مصلحة صاحب الحق أو أشد من ضرر صاحب الحق أو مساو لضرر المستحق. أما إذا كان الضرر أقل أو متوهما فلا يكون استعمال الحق تعسفا. من أمثلة الضرر العام بالأمة الاحتكار، وهو شراء ما يحتاجه الناس وادخاره لبيعه وقت غلاء الأسعار وحاجة الناس إليه، وهو ممنوع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. ومنه تلقي الركبان، وهو تلقي التاجر للوافدين من الريف إلى المدينة لبيع محاصيله وشراؤها بثمن أقل من السعر القائم وبيعها لأهل المدينة بثمن مرتفع، وهذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان. ومنه بيع السلاح أثناء الفتنة وبيعه لقطاع الطريق، وبيع العنب للخمار، وبيع السلع بأكثر من ضعف القيمة، فذلك يضر الجماعة يضر الأمة فيمنع التاجر منه. ولولي الأمر عند الحنفية والمالكية تسعير السلع بالربح المعقول، فإن أبوا من ذلك بيعت السلع جبرا عنه. كذلك لولي الأمر منع الناس من زراعة المخدرات وزراعة أشياء لا تحتاج إليها الأمة أو تحتاج إلى غيرها. ومثال الضرر الخاص الأشد فتح نافذة في بناء يطل على مقر نساء الجار إلا إذا كانت أعلى من مستوى النظر. وقد منع الرسول صلى الله عليه وسلم سمرة بن جندب من دخول بستان لأحد الأنصار لتفقد نخله بسبب تأذي الأنصاري من دخوله، كما في صحيح مسلم، لأن الضرر في الدخول كان أشد من عدم تفقد صاحب النخل نخله. ومثال الضرر الخاص المساوي للمصلحة أن يفعل مالك الدار فيها شيئا يتضرر به جيرانه. رأى أبو حنيفة منعه من ذلك دفعا للضرر الذي يصيب غيره، والضرر يجب رفعه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الرابعة الاستعمال غير المعتاد وترتب ضرر للغير كرفع صوت المذياع المزعج للجيران والتأذي به واستئجار دابة أو سيارة يحملها أكثر من حمولته، فهذا تعسف في استعمال الحق يمنع منه. القاعدة الخامسة استعمال الحق مع الإهمال والخطأ. إذا استعمل الإنسان حقه على وجه ليس فيه احتياط ولا احتراس وأضر باستعماله الغير فهذا ما يعرف بالخطأ، كان متعسفا إذا صنع ذلك مهملا أو مقصرا، وهو مسؤول مسؤولية تقصيرية، كالذي يصطاد بلا تثبت ولا ترون فيصيب إنسانا، ومنه حوادث السير على ما هو معه. فهذه كلها يستعمل الإنسان فيها الحق، ولكنه يستعمل حقه متعسفا، فيمنع منه بقوة الشرع من أجل تحصيل المصلحة العامة للأمة، وكذا من أجل ترشيد المصلحة الخاصة للفرد صاحب الحق على ما مر. لأن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فعلى المسلمين أن يتقوا الله تبارك وتعالى في دينه وفي إخوانهم من المسلمين وفي بلدهم وفي مستقبل أبنائهم وحفدتهم. عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وعليهم أن لا يكونوا متضامنين علموا أم لم يعلموا مع المتآمرين على بلدهم وعلى وطنهم، من أجل أن يسقطوا البلد وأن يزيلوا الوطن وأن يهدموا الدولة على رؤوس أبنائها، وحينئذ تعم الفوضى في ربوع البلاد. وهذا هو المراد عند أولئك الذين ينصبون شباكهم في الداخل والخارج على مؤامرة معلومة بأسسها وتفاصيلها، ولكن الناس يتعامون لأنهم يتوقفون عند حدود الأشياء القليلة الصغيرة. هممهم ملتصقة بالأرض، أنظارهم لا تفارق ولا تعدو مواطئ أقدامهم، لا ينظرون إلى الآفاق الرحيبة ولا يتأملون في المآلات التي تصير إليها أحوال الأمة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله رب العالمين أن يرزقنا اليقظة من النوم والانتباه من الغفلة، وأن يدلنا على ما هو أرشد لنا في كل أمورنا ظاهرا وباطنا دينا ودنيا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.